بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وبعد، هذه سلسلة دروس شرح رسالة القواعد الفقهية لشيخنا أبي حاتم أسامة بن عبد اللطيف القوصي حفظه الله تعالى. والآن مع المجلس الحادي عشر، وكان ذلك في مساء السبت التاسع والعشرين من ذي الحجة سنة 21,400 من الهجرة، الموافق 24 من مارس سنة 21,000 من الميلاد.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيقول الشيخ السعدي رحمه الله تعالى في منظومته في القواعد الفقهية بعد قوله: وترجع الأحكام لليقين فلا يزيل الشك لليقين، والأصل في مياهنا الطهارة والأرض والثياب والحجارة، والأصل في مياهنا الطهارة والأرض والثياب والحجارة. هذا التأصيل مهم جدا لما ينبني عليه من كثير من الأحكام في مسائل الطهارة، وما يستثنى من هذا الأصل من القول بالنجاسة. فبعض الناس يشك في كل شيء أنه قد تنجس، أو أنه قد أصابه شيء من كذا وكذا، فهذا الأصل لا بد من استصحابه لإزالة هذه الظنون وتلك الشكوك، وبخاصة إذا علمنا أن الشيطان يستغل جهل الناس بهذا الأصل، بل قد يصل به الأمر إلى أن يؤصل عكسه. فبعض الناس قد يعتقد أن الأصل في الأشياء النجاسة لا الطهارة حتى يثبت خلاف ذلك، فقد يسأل بعضهم: ما الدليل على طهارة كذا؟ ما الدليل على أن هذا الشيء طاهر؟ ما الدليل على أن هذا المكان طاهر؟ فهذا التأصيل غاية في الأهمية. يقول رحمه الله: والأصل في مياهنا الطهارة، في جميع مياه الأرض، مياه الأمطار، مياه الأنهار، مياه البحار، مياه الآبار، مياه العيون، المياه المتجمعة في صورة برك أو نحوها، المياه التي في بعض البلاد في شبه أحواض تخزن فيها الماء في المساجد أو في غيرها للزراعة أو لغيرها. فالذي يدعي في ماء أنه تنجس هو المطالب بدليل ذلك، والنجاسة لا تثبت إلا بثبوت أوصافها من ريح أو طعم أو لون. النجاسة لا تثبت إلا بثبوت أوصافها من ريح أو طعم أو لون، وليس كل ما يشم من ريح يقال إنه نجس أو إنه ريح نجس. فنحن نعلم أن البحار على وجه العموم قد يشم منها رائحة اليود، وكذلك قد يشم منها رائحة تشبه رائحة الأسماك، فهل هذه الريح هي المقصودة بالتغير؟ لا، المقصود بتغير الشيء الطاهر إلى نجس بريح أو لون أو طعم، أي بريح نجس أو طعم نجس أو لون نجس. فريح الطاهر وطعم الطاهر ولون الطاهر لا يخرج الشيء عن طهارته، لا يخرج الشيء عن طهارته، بل ما خلص به كثير من الفقهاء من أن الشيء قد يتنجس، معذرة، من أن الشيء قد يفقد يعني قدرته على تطهير غيره مع بقائه طاهر في نفسه. هذا القول لا دليل عليه، لا من كتاب ولا من سنة. فقولهم بوجود ماء طاهر في نفسه لكنه غير مطهر لغيره هذا ليس بقول صحيح. والشيخ السعدي رحمه الله مر في مرحلة حياته أو في مراحل حياته بمرحلتين. مرحلة كان فيها في بداية حياته العلمية كان يوافق هؤلاء العلماء على هذا القول أن الماء، خصوصا أن الماء ثلاثة أصناف: طاهر مطهر وطاهر غير مطهر ونجس. ثم لما تمكن من كثير من العلوم رحمه الله وفي أواخر حياته خلص إلى القول الذي هو الصواب في المسألة، وكان من أشد المدافعين عن هذا القول، بل إنه في بعض كتبه جعل الكلام في هذه المسألة أخذا وردا، جعلها في صورة مناظرة، جعلها في صورة مناظرة بين مقلد ومتمسك بالدليل. فله تصنيف على هذا النحو يصور لك المسألة في صورة سؤال وجواب أو نقاش بين مقلد متمسك بالمذهب دون نظر في الأدلة، وبين متمسك بالدليل من الكتاب والسنة. ولعلكم تلاحظون تأثير هذا الاتجاه عند الشيخ السعدي في تلميذه النجيب رحمه الله الشيخ ابن عثيمين، فإنه كان دائما يتكلم في مسألة التمسك بالدليل. وأيضا أقول وللأسف، وهذا أمر يعني لا بد فيه من المصارحة، وفي نفس الوقت أعلم أنه أمر محزن، ولكن لا بد من أن يبين هذا بوضوح لأننا نحتاج لهذا البيان في المرحلة القادمة. هذا الأمر هو أنه كانت البيئة في نجد خصوصا كانت حنبلية متمسكة بالمذهب الحنبلي إلى وقت قريب جدا، برغم دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله إلى التمسك بالكتاب والسنة عموما، لكن من حيث المسائل الفقهية كما يقال غلب على أهل نجد منذ قرون التمسك بالمذهب الحنبلي والعمل بأقوال علمائه، وبخاصة لما وجدوا أن شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن قيم الجوزية كذلك حنابلة، فهذا أثر فيهم إلى حد كبير، مع أن الذي يقرأ كتب شيخ الإسلام تيمية وتلميذه ابن قيم الجوزية يعلم أنهم وصلوا بفضل الله إلى الخلاصة الطيبة من أن الدليل هو الذي يتبع للمذهب، وأن المذاهب في زمانهم كانت كما يقال أمرا حتما مقضيا لا خيار فيه لأحد، فكل طالب علم يبدأ في الطلب وهو صغير لا يجد أصلا سبيلا لطلب العلم إلا بأن يتمذهب بأحد المذاهب الأربعة المشهورة، فلا يجد أصلا فقيها يعلمه التمسك بالدليل من الكتاب والسنة، ولا يجد عالما يقول لست حنبليا أو لست حنفيا أو لست شافعيا أو لست مالكيا، بل العلماء جميعا لابد أن يكون لهم انتماء لمذهب من المذاهب، وإلا فمن أين جاء هذا العالم؟ ما يأتي العالم إلا من مدرسة، وهذه المدرسة لابد أن تكون على مذهب من هذه المذاهب الأربعة. فالوضع الذي عاشوا فيه والمرحلة التاريخية التي مرت بها الأمة في تلك القرون المتوسطة بيننا وبين القرون الفاضلة كانت تفرض على كل من يطلب العلم أنه يتمذهب على أقل الأحوال وعلى أحسن الفروض في فترة بداية طلبه، ثم إذا هو في النهاية تمكن من العلوم وصار فيها قادرا على النظر فإنه يعطى عندهم مرتبة المجتهد المطلق. وهذا المجتهد المطلق برغم أنه يتبع الأدلة في نهاية الأمر، لكن كذلك لا يجوز له عندهم أن يتبرأ من نسبته المذهبية فيبقى حنبليا رغم عن أنفه. فتجده يقول في أقواله وكتبه وهو قول أصحابنا وهو قول بعض أصحابنا، لا بد أن يقول هذه العبارة لأنه ليس مخيرا، لا خيار عنده، لا يستطيع أن يخرج من ذلك المذهب. وبعض هؤلاء العلماء في بداية الطلب قد يتضايق من مذهبه الذي بدأ الطلب عليه، لكنه أيضا لا يستطيع أن يخرج منه إلى اتباع الدليل مطلقا، لا يستطيع. فغاية ما يقدر عليه أنه يقول هذا المذهب فيه شيء من الجمود أو التعصب، ستكون فقط النتيجة أنه يخرج من هذا المذهب وينتقل إلى مذهب آخر، كما فعل الطحاوي رحمه الله، بدأ شافعيا ثم تحول يعني حنفيا، وكذلك بعض أهل العلم بدأوا على المذهب المالكي ثم تحولوا إلى المذهب الشافعي. والشاهد على كل حال أن المرحلة الزمنية التي عاشوها فرضت عليهم ذلك، وهذا نستطيع أن نقول هو من بداية تقريبا القرن الخامس الهجري وإلى عصرنا هذا يعني الذي نعيشه، يمكن يعني نقول إلى قبل قرن من الزمان أو قرنين كانت مسألة المذهبية لازمة في كل تقريبا أنحاء المعمورة. لا يجد الإنسان سبيلا لدراسة الكتاب والسنة من خلال الكتاب والسنة والتفاسير وشروح كتب السنة، ما يستطيع هذا. بل إن البعض الآن ممن ينتسب إلى السلفية ما زال يقول مثل هذا الكلام، لا بد أن تنتسب إلى مذهب ولا بد أن تدرس على مذهب بأصوله وفروعه. ويعني نحن لا بد أن نفرق بين كلمات الله الكونية وبين كلماته الشرعية. كونك ما وجدت سبيلا للطلب إلا من خلال المذهب، هذه أقدار الله وكلماته الكونية، وهذه لا يجوز التحاكم إليها ولا يجوز أن يرد إليها التنازع، لأن هذا قدر الله المقدور الذي فيه ما يوافق الشرع وفيه ما يخالف الشرع. أما الجهة الأخرى وهي اللازمة، أننا نتحاكم إلى كلمات الله الشرعية الكتاب والسنة، وأن نحاكم الأقدار التي هي الكلمات الكونية بالدين وهو كلمات الله الشرعية. فدائما نكون في قدر الله، من قدر الله إلى قدر الله، ولكن نفر من قدر الله الذي يخالف الشرع إلى قدر الله الذي يوافق الشرع. هذا هو الواجب، هذا هو الواجب، كما قال عمر رضي الله عنه، نفر من قدر الله إلى قدر الله. فدخولنا الأرض التي فيها الطاعون قدر، وفرارنا منها أيضا قدر، ولكن الأول مخالف لكلمات الله الكونية للشرع، والثاني موافق لكلمات الله الكونية الشرعية لكلمات الله الشرعية الشرع. فالأول مخالف لكلمات الله الشرعية والثاني موافق، إذا نفر من كلمات الله الكونية المخالفة لكلماته الشرعية إلى كلمات الله الكونية الموافقة لكلماته الشرعية. فليس كل ما أراده الله كونا وقدرا أراده وأحبه ورضيه شرعا، وهذا هو الفيصل بين أهل الحديث والسنة وبين القدرية بشقيه أو بالشقين أو بشقيهم، القدرية النفاة والقدرية الغلاة. على كل حال المراد أن الشيخ نشأ في هذه البيئة، نشأ في هذه البيئة، ثم لما نشأ بعض العلماء الأفاضل الذين عرفوا حقيقة دعوة شيخ الإسلام ابن تيمية وحقيقة دعوة شيخ الإسلام ابن قيم الجوزية وحقيقة دعوة شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله، بدأوا يقدمون الدليل على المذهب، وكان من أول من سلك هذا المسلك ومن المبرزين في هذا الجانب الشيخ عبد الرحمن ابن ناصر السعدي رحمه الله. ثم ظهرت هذه المدرسة أو هذا الاتجاه بوضوح في الشيخ ابن باز رحمه الله والشيخ ابن عثيمين رحمه الله، فكان هذا المسلك مسلكا مخالفا لكثير من علماء نجد، حتى إننا في الآونة الأخيرة، وهذا هو الذي أقوله بصراحة وهو مؤسف، بدأنا نسمع دندنة من بعض العلماء النجديين، بل والمشهورين منهم، بل والذين لهم الآن بعض المناصب في المملكة العربية السعودية، بدأنا نسمع دندنة، بل إن شئت قلت شنشنة، بأنه يجب العودة إلى المذهب من جديد، وأن هذه الفوضى العلمية التي تسبب فيها أمثال الشيخ الألباني وغيره ممن يقدمون المنهج الحديثي، أن هذا لا بد له من حد، وأن هذا لا بد من وقفه، لأنه أدى إلى كثير من الفتن في ظنهم، بل زعموا أن فتنة جهيمان ودخول الحرم المكي هي بسبب مسألة التمسك بالدليل وترك المذهبية. فالشاهد على كل حال مما يؤسف له أنه بعد وفاة الشيخ ابن باز وبعد وفاة الشيخ ابن عثيمين وبعد وفاة الشيخ الألباني رحمهم الله بدأنا نسمع كلاما ما كنا نسمعه من قبل، ومن بعض المشاهير من علماء نجد وغيرها، فنجد بعضهم يقول: ما هذه الأفكار الوافدة؟ نحن عندنا ما يكفينا ولسنا في حاجة إلى تلك الأفكار الوافدة، مع أننا نعلم أن شيخ الإسلام ابن تيمية ليس من نجد وليس من الحجاز، وإنما هو من الشام، وكذلك ابن قيم الجوزية رحمه الله كلاهما من الشام وليسوا من الحجاز وليسوا من نجد وليسوا من الجزيرة كلها. فالمراد هنا ما هو المراد بالأفكار الوافدة؟ كلمة الأفكار الوافدة تحتمل معنيين، تحتمل الأفكار الوافدة كالشيوعية والعلمانية، وهذا إذا أحسننا الظن بالقائل نقول إن قوله صواب، لكن كان ينبغي أن يقيد ذلك بما يخالف الكتاب والسنة ويخالف الشرع. أما أننا لا نحتاج إلى أي شيء وافد مطلقا فهذا خطأ، هذا ليس بصواب وليس بصحيح، فإن كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن قيم الجوزية على هذا الفهم تعتبر أيضا وافدة على الجزيرة العربية. والمراد على كل حال أننا لا ينبغي أن نرفض كل وافد، ونفس الدندنة نسمعها في بلادنا، نقول: لا نقبل العلم إلا إذا جاء من الأزهر، ولا نقبل الدين إلا إذا خرج من الأزهر، وهذا أيضا غلط، فدين الله عز وجل هو دين للعالمين، ليس خاصا بمصر وليس خاصا بالسعودية وليس خاصا بأي بلد من البلاد، فالله سبحانه وتعالى يقول: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فعالمية هذا الدين لا بد من استصحابها، بل هو أصل أصيل، فكون كل بلد من البلاد تريد أن تجعل دين الله تابعا لأمورها هي الداخلية أو لطريقتها في التعليم، لا، هذا لا ينبغي، هذا لا ينبغي. أما أن نرفع راية السلفية فهذا هو المطلوب، لأن السلفية هي الإسلام الحقيقي، هي الإسلام الصحيح، ما كان عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه. وكنا والله نفرح عندما نسمع كلاما من كثير من العلماء الذين يدل كلامهم على العودة لهذا النبع الأصيل، حتى في بلادنا وفي علماء الأزهر بدأنا في الآونة الأخيرة، في 30 أو 20 سنة الماضية، بدأنا نسمع كلاما ما كنا نسمعه من قبل من التحذير من بعض المظاهر الشركية أو من التحذير من بعض البدع والخرافات، وكذلك من تقديم النص على أقوال الفقهاء والعلماء مهما كانوا، والتمسك بالدليل من الكتاب والسنة. وكان الشيخ الألباني رحمه الله كذلك له دور بارز في مسألة نشر الحديث الصحيح والتحذير من العمل بالأحاديث الضعيفة. فجهود هؤلاء العلماء الثلاثة المباركة، جهود الشيخ الألباني وجهود الشيخ ابن باز وجهود الشيخ ابن عثيمين رحمهم الله تعالى، كانت سببا في الحقيقة في استبصار كثير من المسلمين في المشارق والمغارب، وبدأنا نسمع كلمة الدليل، وبدأنا نسمع كلمة السنة، وبدأنا نسمع كلمة هذا الحديث صحيح وهذا الحديث ضعيف، وبدأنا نسمع كلمة الاتباع، وأصبحنا نسمع مثل هذه الكلمات الطيبة في كثير من بلدان العالم. فكوننا اليوم نرتد على أعقابنا ونقول المذهبية من جديد، الحمد لله، يعني كما يقال ما كدنا نصدق أن نخرج من فتنة التعصب المذهبي حتى وقع المسلمون في فتنة التعصب الحزبي، ونحن الآن في طور محاربة التعصب الحزبي، نفاجأ بأن البعض يريد أن يردنا من جديد لحرب أخرى من أجل التخلص من التعصب المذهبي. يعني بدلا من أن نواجه جميعا التعصب الحزبي وانقسام المسلمين إلى فرق وجماعات، إذا نرد الآن على عقابنا لحرب جديدة من أجل المناداة بالاتباع وترك التقليد وترك المذهبية والتعصب لها، وأن المذهبية ليست لازمة، وإن كانت أحيانا تفرض نفسها واقعا لا شرعا، لكن لا يجوز أن يقال يلزم طالب العلم أن يتمذهب ويلزم طالب العلم أن يطلب على مذهب من المذاهب. هذا الكلام قد مر والحمد لله. ولعلكم تعلمون أن دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله برغم أنها مر عليها الآن قرابة 400 نقول 300 عام تقريبا أو 250 عاما، مر على دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب قرابة 2.5 قرن تقريبا، لكن إلى وقت قريب جدا وقبل حوالي 70 أو 80 عاما كان الحرم المكي، كما أخبرتكم مرارا، كان الحرم المكي يصلى فيه كل فريضة 4 جماعات، كل فريضة تقام الصلاة فيها 4 مرات، لكل مذهب من المذاهب إمام ومحراب. فالكعبة كان فيها 4 محاريب، محراب للإمام الشافعي، ومحراب للإمام المالكي، ومحراب للإمام الحنبلي، ومحراب للإمام الحنفي. هذا الكلام أدركه بعض أجدادنا الكبار، فيذهب الذاهب إلى الحج أو العمرة فيفاجأ بإقامة الصلاة ثم بإقامة الصلاة ثم بإقامة الصلاة ثم بإقامة الصلاة، ويقال له أنت ما مذهبك؟ أنت تصلي مع الحنفية. أنت ما مذهبك؟ أنت تصلي مع الحنابلة. أنت ما مذهبك؟ فوصل التفرق في المسلمين إلى أنهم يصلون الصلاة الواحدة 4 جماعات 4 مرات، كل واحد يصلي خلف الإمام الذي يتبع مذهبه. فلما جاء الملك عبد العزيز ابن عبد الرحمن آل سعود رحمه الله ومكنه الله في تلك البلاد، قضى والحمد لله على هذه البدعة، بدعة التفرق في الصلاة الواحدة، بدعة تفرق المسلمين في كل صلاة إلى 4 جماعات. فقضى رحمه الله، وهذا من محاسنه التي ينبغي ذكرها، على هذا، وجمع المسلمين في الكعبة على إمام واحد لكل صلاة. دخل الوقت، إن شاء الله نواصل بعد الأذان. فأعود وأقول إن مسألة تفرق المسلمين بسبب هذه المذاهب المتبوعة المشهورة قد قضي عليه والحمد لله قبل فترة من الزمان، وإن كانت قصيرة، كما قلت هذا لم يمر عليه إلا ما يقال بالعشرات من السنين، قد تكون 70 أو 80 عاما أو 100 عام، فإن المملكة كما تعلمون ما مر على تأسيسها إلا 100 عام قبل فترة سيرة جدا. والمراد على كل حال أن ولعله دون ذلك، المراد من هذا أن فتنة التعصب المذهبي والتقليد لدرجة الفرقة بين المسلمين ما قضي عليها تماما بعد، بل ما بدأت بشائر القضاء عليها إلا منذ فترة قصيرة. وانشغل علماء الدعوة السلفية بعد يعني أن بذلوا جهودا عظيمة في القضاء على الفرقة بسبب المذاهب، انشغلوا بالقضاء على الفرقة بسبب الأحزاب والجماعات والفرق المعاصرة، فبدأوا يحاربون الحزبية بعد أن فرغوا من محاربة المذهبية بتعصبها الذي أدى إلى تفرق المسلمين على النحو الذي ذكرت بعضه. ففوجئ الناس مرة ثانية، فوجئ علماء الدعوة السلفية المباركة بعودة البعض يدندن كما قلت أو يشنشن من جديد بالكلام الذي سمعتموه. لا بد من العودة إلى المذهب، لا بد من القضاء على فتنة اتباع الدليل التي أدت إلى كذا وأدت إلى كذا. اعتبروا المناداة باتباع الدليل فتنة، ولا شك أن هذه ردة عن هذا المنهج الذي بدأه أمثال الشيخ عبد الرحمن ابن ناصر السعدي وتلميذه الشيخ ابن عثيمين وكذلك الشيخ الألباني والشيخ ابن باز. فكانت يعني خطوات هذه الأئمة أو هؤلاء الأئمة الثلاثة خصوصا الشيخ الألباني والشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين، كانت خطواتهم في هذا المجال بارزة وواضحة وحثيثة وجادة ومؤثرة جدا. فلا ينبغي أن نترك هذا المنهج بعد وفاة هؤلاء الثلاثة، وبخاصة أنهم ما أتوا ببدعة أو بمحدث من القول، وإنما هو منهج السلف الصالح الذين ما كانوا يعرفون تقديم أقوال أبي بكر وعمر على النصوص فضلا عن غيرهما من الصحابة الذين هم أفضل من الأئمة الأربعة. والشاهد على كل حال أن الشيخ مر بالمرحلة الأولى والتي كان ما زال فيها يتأهل ليكون إماما مجتهدا، فلما وصل إلى رتبة الإمامة في الدين والاجتهاد خلص بالقول الذي وافق الدليل، ألا وهو أن الماء إما طهور وإما نجس، والطهور عنده لا يكون إلا طاهرا ومطهرا، ولا يوجد صنف ثالث يقال فيه طاهر ولكنه غير مطهر. وسبب هذا التقسيم هو ما أشرت إليه من أن تغير الماء بريح أو بطعم أو بلون لا يخرجه عن كونه طاهرا إلا إذا كان الريح ريح نجس أو الطعم طعم نجس أو اللون لون نجس. فاتضح لك الآن الفرق بين قول من يقول الماء إذا تغير ريحه أو طعمه أو لونه بطاهر فإنه يخرج عن كونه طهورا إلى كونه طاهرا غير مطهر، وإذا تغير طعمه أو لونه أو ريحه بنجس فإنه يخرج عن كونه طاهرا ومطهرا ويتحول إلى نجس. بهذا تفهم الفرق بين القول الذي هو موافق للأدلة، ألا وهو أن الماء طاهر وما دام طاهرا فإنه يبقى كذلك مطهرا، ولا وسط بين الماء الطاهر المطهر وبين الماء النجس إلا بهذا الفيصل الذي ذكرناه، أن يتغير ريحه أو طعمه أو لونه بنجاسة. النجاسة هي التي تغير ريحه أو طعمه أو لونه، فهذا هو الفيصل بين الماء الطاهر المطهر وبين الماء النجس. وأما هذا الوسط الذي يعني خلطوا به، فمعنى قولهم أنهم يقولون مثلا الماء إذا خالطه طاهر كالصابون مثلا أو كشيء من الروائح، وضعت في الماء مثلا ريح ورد أو شيئا من العطر أو ريح زهر كما كان بعض أبائنا وأجدادنا يفعلون ذلك، فلعلنا أدركنا شيئا من ذلك، أنهم كانوا أحيانا يضيفون على الماء إما ما يسمى بريح الورد أو بريح الزهر أو نحو ذلك، فهذا عند هؤلاء الفقهاء يمنع من التطهر به. لماذا؟ يقولون نعم هو طاهر لكنه غير مطهر. لماذا؟ يقول ان تغير وصف الماء المطلق، فالماء المطلق عندهم هو الذي ليس له ريح ولا لون ولا طعم، فإذا تغير شيء من هذه الأوصاف خرج عن كونه ماء مطلقا وصار ماء لكنه غير مطلق، وبالتالي وإن احتفظ بطهارته لكنه ليس مطهرا. وقس على هذا، يعني معنى هذا القول أنك وأنت مثلا تغتسل، وأنت تغتسل من إناء، فأثناء غسلك للتنظف وقع شيء من الصابون في ذلك الإناء فتغير طعم أو لون أو ريح ذلك الماء الذي في الإناء، عندهم هذا الماء لا يصح لا أن تتوضأ منه ولا أن تغتسل منه غسلا تعبديا، بل لا بد أن تغير هذا الماء بماء آخر، لأنه صار ماء طاهرا لكنه غير مطهر، وهكذا. هذا هو البحث، هذا هو البحث. فالشيخ في أواخر حياته وفي كتبه الأخيرة خلص إلى تلك النتيجة التي يخالف بها علماء بيئته تقريبا جميعا، لكنه بأدب العالم وبحجة الإمام المجتهد ما استطاع أحد أن يرد عليه، لأنه يعني رد المسألة التي يقولون بالتفصيل فيها بطريقة علمية وجدال بالتي هي أحسن. والشاهد نحن وإن كنا نتكلم عن هذا التأصيل، لماذا حرصت على بيان هذا التأصيل بتفصيل؟ لأن هذا التأصيل سيترتب عليه أمور كثيرة، ونحن لسنا الآن بصدد دراسة أنواع الماء بقدر ما نحن نستصحب أصلا أصيلا عندنا. فعدت بالمسألة إلى تأصيل الأصل، ألا وهو اتباع الدليل واستصحاب العمل بالأدلة مقدما أو مقدما ذلك على أقوال العلماء والفقهاء المجتهدين المشهورين مهما كانوا في الفضل والعلم، لأنهم ليسوا أفضل ولا أعلم من أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، اللذين كان ابن عباس رضي الله عنهما إذا ذكر النص فقيل له فما بال أبي بكر يقول كذا وكذا، وما بال عمر لم يعمل بهذا الذي تقوله، فكان يرد على هؤلاء بقوله يوشك الله أن يمطر عليكم حجارة من السماء أقول قال الله قال رسوله وتقولون قال أبو بكر وعمر. والمراد على كل حال أننا لا نقدم قول أحد كائنا من كان على الدليل من الكتاب والسنة، لأن هذا داخل فيما نهى الله سبحانه وتعالى عنه في قوله لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، وداخل في قول الله سبحانه لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. والأدلة كثيرة على ذلك. المراد أن الشيخ رحمه الله يعني سلك هذا المسلك ورفع راية هذا المنهج اتباع الدليل، وكنتم تسمعون كثيرا الشيخ العثيمين رحمه الله وبارك في علمه ونفع بعلمه المسلمين في زماننا وبعد زماننا وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، كنتم تسمعون ذلك القول كثيرا منه، قال أو كان يقول رحمه الله ويردد هذا القول، كان يقول يعني استدل ثم اعتقد، استدل ثم اعتقد، ولا تعتقد ثم تستدل فتضل، يعني أن الأصل أنك تدين بما دل عليه الدليل. وكذلك من كلماته المشهورة المأثورة عنه من خالفني لمقتضى الدليل فقد وافقني، لا يعتبره مخالفا، لا يعتبر الذي يخالفه لمقتضى الدليل مخالفا بل يعتبره موافقا، لأنه وإن خالفه في المسألة لكنه وافقه في الأصل، خالفه في فرع ووافقه في الأصل، بخلاف من خالفه في الأصل وإن وافقه في القول في المسألة الفرعية، فهذا ليس موافقا للشيخ وإن كان الظاهر أنه موافق للشيخ. اعتقد استدل ثم اعتقد. واقع كثير من أهل الهوى وأصحاب الأحزاب والفرق والجماعات والمتعصبين للمذاهب أنهم تجد الواحد منهم يدين بشيء ثم يبحث له عن دليل، هو يدين بالشيء أصلا ثم يبحث له عن دليل وليس عنده استعداد أن يتراجع مهما قيل له هذا الدليل ضعيف، قال يعني وإن كان ضعيفا إلا أن معناه صحيح. يا أخي أنت أصلا ما اعتقدت ما تعتقد من الأدلة، إنما أنت يعني اعتقدت شيئا ثم بدأت تبحث له عن دليل بعد أن اعتقدته، وهذا خطأ. اترك هذا الاعتقاد أولا وكن كما يقال منصفا مستسلما يعني مخلصا في طلب الحق بدون هوى وبتجرد، ثم انظر في الأدلة وما تؤديه إليك الأدلة، فإنك مأجور على كل حال أصبت أم أخطأت، فإن أصبت الحق فلك أجران وإن أخطأت فلك أجر على كل حال. فالإنسان الذي يتبع الأدلة ويعني يتجرد في اتباع النصوص هذا مأجور على كل حال أصاب أم أخطأ، أما ذاك الذي دخل البيت من غير بابه فهو مأزور على كل حال، حتى وإن أصاب في النتيجة كما قلنا مرارا، حتى وإن أصاب في النتيجة فهذا مأزور على كل حال، لأنه دخل البيت من غير بابه، كما قال كثير من الصحابة والسلف: من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ. يعني وإن وصل إلى قول صواب في نفسه لكنه مخطئ، لأنه دخل من غير الباب، ما دخل البيت من بابه، فهذا مخطئ وإن أصاب في النتيجة. من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ. إذن هنا كلام الشيخ رحمه الله، يعني الشيخ ابن عثيمين في الاتباع، كلماته كانت كالشمس المشرقة، يعني الكل لما سمع هذا الكلام كان يعجب، يعني أن الله سبحانه وفق الشيخ لمثل هذه العبارات بهذا الترتيب وبهذه الألفاظ البسيطة في ذاتها، لكنها تدل على منهج السلف، وأنه لا يتعصب لمذهبه، ولا يتعصب لمذهب أهل بلده، ولا يتعصب للبيئة التي نشأ فيها، ولا يتعصب لا يعني قومية من القوميات، ولا لجنس من الأجناس، ولا يعني أرض من الأراضين، لا يتعصب لشيء، وإنما يرى أن الحق أكبر من كل هذا، أكبر من كل هذا. ولذلك يعني لا تستغرب أن يقول الشيخ وهو سعودي عن فتوى اللجنة الدائمة للإفتاء في السعودية: هذا غلط من اللجنة، هذا غلط من اللجنة، مع أنها أكبر لجنة علمية في المملكة، يقولها بكل صراحة ويقولها بكل وضوح ولا يخاف في الله لومة لائم: هذا غلط من اللجنة. وثبت عنه هذا من أكثر من طريق وبأسانيد صحيحة، منهم من سمع هذا من الشيخ بأذنه مباشرة، ومنه ما كان عبر الهاتف من بعض إخواننا من اليمن، والمراد على كل حال بل من بعض كذلك إخواننا في أوروبا اتصلوا بالشيخ، وكان جوابه هو الجواب: نعم أعرف هذه الفتوى، ما رأيكم فيها؟ هذا غلط من اللجنة، ما أود أن هذه الفتوى صدرت، إنها أدت إلى فتن كثيرة، وأثارت يعني فتنا في كثير من أنحاء العالم، وما فرح بها إلا الثوريون والتكفيريون. وهو نفس ما كنت أردده لإخواني هنا في المجالس، فكانوا يعجبون: لماذا تقول هذا وهذه فتوى صادرة من هيئة كبار العلماء؟ مهما قلنا عن علماء إنهم كبار، ومهما احترمناهم وبجلناهم وفضلناهم ورفعناهم فوق رؤوسنا، فليسوا أفضل من أبي بكر وعمر، ولا يعني احترامنا لهم وتبجيلنا لهم أننا نقبل قولهم وإن خالف النصوص والأدلة من الكتاب والسنة. فلا بد هنا من وضع الشيء في نصابه. أما الذين يفرحون بقول زيد وقول عبيد فهؤلاء ليسوا سلفيين، هؤلاء مقلدون ليسوا سلفيين، إنما يعظمون القول بتعظيم قائله، يعظمون القول بتعظيم قائله، فعندهم من الذي قال؟ اللجنة الدائمة، انتهى الأمر. حتى إن بعض جهالهم والمتعالمين منهم اختلق حوارا ليس له أصل بين الشيخ ابن عثيمين وبين أخينا أبي الحسن، فقال: لو أن أبي الحسن سأل الشيخ ابن عثيمين: ما رأيكم فيما قالته اللجنة الدائمة؟ قال: فالذي أعلمه أن الشيخ سيقول: نعم، ما دامت اللجنة قالت هذا فهو صواب. انظر إلى الكذب على أهل العلم الشيخ ابن عثيمين، لمجرد أن اللجنة قالت يقول إنه صواب. الله المستعان، متى كان السلفيون على هذا؟ علماء الدعوة السلفية لا يعرفون هذه التبعية ولا يعرفون هذا التقليد. وليس معنى أننا نخالف اللجنة في فتوى أو في أكثر من فتوى أننا نخرج عليها كطريقة القطبيين. فسلمان وسفر وأمثالهم ماذا صنعوا لما خالفت اللجنة أقوالهم وخالفوا أقوالها؟ قالوا بأن هؤلاء لا يعرفون الواقع، واتهموهم بأنهم كذا وأنهم كذا. فعندهم كما يقال: إما أنك تبجل العالم وإما أنك تقدح فيه. لا، ما عندنا هكذا، عندنا هذا العالم وإن كان أفضل وأعلم من كثير من طلبة العلم في الدنيا، لكنه بشر يصيب ويخطئ، فإن أصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر، وإن أخطأ يقال أخطأ وانتهى الأمر. ما يقال إنه ما دامت اللجنة قالت فنعم. هذا القول وهذا الافتراء وهذا الكذب على أهل العلم، يعيش الإنسان في أوهامه ويكذب على العلماء ويختلق كلاما ما له أصل، ثم يوهم الناس أن هذا هو الحق. هذا كذب وافتراء وبهتان ودجل على الناس، يدجلون على الناس. فنحن أعني الذين رفعوا راية السلفية ونرجو أن يكون هذا بحق وبإخلاص وبتجرد، وأن تصدق النسبة على المنتسب كما يقول شيخنا الشيخ مقبل حفظه الله، أن تصدق النسبة على المنتسب. نسأل الله أن نكون مخلصين في هذه النسبة. نحن أصحاب دعوة، لسنا أصحاب أقوال رجال. ما دام فلان قد قال، لا والله لو كان أبو بكر هو الذي قال وخالف الدليل نقول أبو بكر على عيوننا ورؤوسنا، ولكنه أخطأ في هذه المسألة. ما في شيء لا يقدح في العالم ولا يقدح في أبي بكر، فأبو بكر أصلا ما ادعى لنفسه عصمة، ويكفي أبا بكر أو يكفي يعني أبا بكر فخرا أن تكون أخطاؤه في يعني بحار صواب أقواله مغمورة وقليلة. في كم مسألة أخطأ أبو بكر رضي الله عنه بالنسبة لآلاف المسائل التي أصاب فيها، وكذلك علماء السلفيين قديما وحديثا مهما أخطأوا في مسائل هذا لا يؤدي إلى الطعن في نواياهم ولا القدح فيهم ولا الكلام في يقال أخطأ، وإن كان هذا الخطأ يوافق قول بعض أهل البدع يقال هو أخطأ وليس هو من أهل البدع، لكن قوله في هذه المسألة موافق لقول المعتزلة أو موافق لقول الخوارج أو مقاف، وهذا لا يحصل من العلماء الأئمة أبدا، لا يحصل، هذا نادر نادر أن يكون. والمراد على كل حال أن بيان الحق لا يقتضي الطعن في العلماء. أما طريقة القطبيين والحزبيين فإما أن يوافقه العالم، أن يوافقهم العالم، وإما أن يطعنوا فيه، وقد تجد هذا في العالم الواحد، قد تجد هذا في العالم الواحد. أعني أننا أصحاب منهج وتغيظهم كلمة منهج، نقول موتوا بغيظكم، موتوا. أننا أصحاب منهج، وهذا المنهج ما اختلقناه، هذا منهج علماء هذه الدعوة قديما وحديثا، والدعوة السلفية دعوة قائمة قديما وحديثا بنا أو بغيرنا، ليست دعوة تابعة لأفراد أو أشخاص، بل هي دعوة لها امتداد في جذور التاريخ، وسيبقى لها امتداد حتى يرث الله الأرض ومن عليها. فالفخر والفضل لمن انتسب إليها بسبب ما جعله الله فيها من فخر وما جعله الله فيها من فضل، فالفضل لله سبحانه أن يجعل الإنسان من أهلها وليس الفضل للإنسان. الشاهد على كل حال أن هناك الآن نزعة للعودة إلى المذهبية، ومن بعض العلماء في بعض البلدان، وعودة إلى التقليد وترك الاتباع وترك الدليل، وبخاصة بعد موت هؤلاء الثلاثة الكبار، هذه النزعة قد اشتدت وستظهر آثارها في الأيام القريبة القادمة، وستسمعون ذلك. إلا أن يشاء ربي شيئا فيقيض سبحانه من علماء الدعوة السلفية المخلصين.